أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، كثيرا ما يتعرض أبناؤنا وهم في بدايات الحفظ، حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب قبل سن المدرسة وبعد سن المدرسة، كثيرا ما نتعرض لماذا نحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ إيه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء المتقدمون كانت همتهم أن يجمعوا الأحاديث بالأسانيد المتصلة في زمن التحديث، يعني في 100 سنة الأولى يا أخوانا من عمر الإسلام، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كان يروى بالأسانيد المتصلة، يعني الصحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه يقولها مين؟ يقولها الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسمع منه العلم والحديث. لكن الذي يسمع من الصحابي كان ربما يقول قال رسول الله، ولا يذكر من حدثه عن رسول الله، وهذا عده العلماء من الأحاديث غير الموصولة، تسميه مراسيل، تسميه منقطعات، منقطع يعني مرسل، أسماء كثيرة ذكرت في الاصطلاح بعد ذلك. هذا الذي يقول قال رسول الله وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حديث غير موصول، فكان لابد من اتصال السند للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا 100 سنة الأولى ديت كان فيها الروايات، كل الأمة بتروي، كل من يتكلم في الدين إما أن يقرأ آيات القرآن الكريم وإما أن يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكرها متصلة بمن حدثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المتصل الإسناد، وإن حدثها منقطعة أو مرسلة فهذا هو المرسل. وكان هذا كله في بوتقة واحدة يرى. فلما جاءت الكتب زمن التصنيف وبدأ العلماء يصنفوا، العلماء القدامى جدا يصنفوا، طبعا من أشهر مصنفاتنا القديمة موطأ مالك، أتجد فيه بلاغات وتجد فيه منقطعات وتجد فيه موصولات. ثم ركز العلماء بعد ذلك، طبعا مع مالك كان ابن أبي شيبة ثم أحمد بعد ذلك مسنده، ركز العلماء بعد ذلك على نوعين من أنواع التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول جمع الصحيح أو بعض الصحيح، وهذا ما توخاه البخاري، فإنه جمع ما صح أو بعض ما صح أو أصح ما ورد إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواب العلمية الشرعية كلها، ولهذا كتابه يسمى الجامع ويسمى الصحيح ويسمى الجامع الصحيح. مسلم يعني صار على نهج البخاري فجمع الصحيح أو جمع ما نقل إليه صحيحا بالأسانيد المتصلة، لكنه لم يجعل كتابه جامعا واهتم بإيراد الروايات كاملة. البخاري كان يقطع الروايات لأجل المعاني، ولهذا قيل فقه البخاري في هذا التقطيع، في إخراجه للمعاني من الأحاديث بهذه الطريقة، فدي طريقة ودي طريقة. أصحاب الكتب السنن الأربعة كتبهم كانت بتركز على الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، الأحاديث التي عليها الاستنباط، كتاب النسائي، كتاب أبي داود، كتاب الترمذي، ثم كتاب ابن ماجة، ثم جاء بعد ذلك كتاب الدارمي، وانتشرت الكتب وتفرعت على ذلك كتب كثيرة، ما بين صحيح لا يرقى إلى صحة البخاري ومسلم كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، وبين كتب جمعت الصحيح وغيره ونحوه، كما قال أبو داود مثلا جمعت ما يعتد به أو ما هو معتبر. ويبين أبو داود عادة إن كان الحديث فيه ضعف أو نحو ذلك فإنه يبينه، فإن سكت يقول ما سكت عنه فهو صالح. الترمذي كان عادة يصطلح يقول هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف، وربما يقول هذا حسن صحيح، فكانت اصطلاحات للعلماء. اصطلاحات للعلماء يذكرون فيها بتاعنا مش شغال ولا عبر الفيشة مش محطوطة، حط الفيشة دي. معذرة، كان العلماء يصنفون في الزمن الأول للتصنيف كان هدفهم جمع السنة، ما صح وما لم يصح، حتى ربما كانت بعض الكتب تروي الأحاديث الضعيفة جدا أو الواهية إلى جانب الأحاديث الصحيحة، ثم بعد ذلك ظهر من يميز الصحيح عن الضعيف، وهذا مسلك آخر. هذه المسالك كما قلت كان في عصر التدوين، العصر ده كان اسمه عصر التدوين، وأنا قلت هذا في الدرس الأول في الوابل الصيب. بعد ذلك العلماء بعد عصور التدوين تعاطوا مع السنة بطريقة إيه؟ إن الأسانيد دي بركة، إحنا نذكر الأسانيد من باب التبرك، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن خلاص الأولون كفونا هذا في كتبهم وفي مصنفاتهم، فظهرت لنا الكتب التي تهتم بنزع الأسانيد والاكتفاء بالإشارة لمن خرج الحديث سواء في الصحيحين أو غيرهما، وأحيانا الحكم على الحديث إن كان يصح أو لا يصح. ما عاد لنا حاجة في أننا نذكر الإسناد سواء كان الإسناد عاليا أو نازلا، عدد الأشخاص في الإسناد كثر أو قلة، في أسانيد ثلاثية وفي رباعية وفي خماسية، فما عاد لنا في الزمان أزمنة المتأخرة حاجة للتطويل بذكر الأسانيد، لكن يكفي أن نعزو الحديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة. والكتب المعتبرة يا أخوانا قد نقول الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، هذه 6 كتب، السنن الأربعة زائد الصحيحين. فإذا أضفنا إليها مسند أحمد، وأضفنا إليها سنن الدارمي، وأضفنا إليها موطأ الإمام مالك، ثارت كتب 9. وهذه الكتب أصبحت الآن مجموعة على أجهزة الكمبيوتر، وجمعت بطرق كثيرة، ثم ذكرت بعد ذلك كتب أخرى كثيرة خارج هذه الكتب، لكن أحاديثها لا تخلو، يعني هي تقريبا تدور في فلك الأحاديث المروية في الكتب 9 إلا ما ندر من الأحاديث. حتى وصل الحال مثلا أن السيوطي يجمع الجامع الصغير وزياداته، ويجمع جمع الجوامع، يجمع كتب، يجمع كل السنة أو ما يصل إليه من السنة. بعض العلماء ميزوا الموضوع في كتب خاصة. المهم صارت السنة متميزة. في لون آخر من التصنيف بينفعنا، نفعنا جدا في زماننا احنا، ان احنا يعني نقف على بعض أحاديث محدودة، قليلة محدودة، وهذا بقالنا قرون بنتعاطى هذا النوع من الأحاديث، مثلا من خلال الأربعين النووية مثلا. لو ارتفعنا وجبنا مجموعة كبيرة من الأحاديث منزوعة الأسانيد، يبقى مثلا رياض الصالحين، هذه أيضا نوعية ذكرتها وأنا أتكلم في مقدمة الوابل الصيب. السؤال هنا هو إحنا درسنا النهاردة عن إيه؟ درسنا النهاردة عن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يبقى الدرس الحديثي النهاردة ملوش علاقة بالأسانيد. طبعا هنتوخى الصحة إن شاء الله، هنتوخى الصحيح، هنحذر من الضعيف وما شابهه. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام من حيث إيه؟ من حيث المعنى، الأحاديث الجوامع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصرت له الحكم، ووقف على لغات ولهجات العرب، فكان يعلمها وربما يحدثهم بها، وكانت كلماته فيها لون من ألوان الإعجاز البلاغي والبياني، لأنه وحي من السماء، وإن كان وحي بالمعنى. القرآن طبعا معجز في بلاغته وفي أمور كثيرة، لكن السنة ليست معجزة، لأن الرسول يتحدث بلفظ من عنده، والراوي ربما يعني يغير في اللفظ أحيانا إذا كان يعرف ما تحيله المعاني. السنة أصبحت هنا غير متعبد بتلاوتها، غير معجزة، على عكس القرآن. لكن أحيانا كنا نجد بعض أحاديث الأذكار يتعبد بها، حديث الأذكار بالذات، والرسول صلى الله عليه وسلم يركز على لفظ بعينه دون لفظ آخر قد نراه مساويا له. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، يقولها البراء بن عازب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طب ما أنا قلت وبرسولك الذي أرسلت، والمعنى واحد. الرسول قال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. هنا إشارة أيضا أن بعض ألفاظ الأذكار الرسول حرص على أن يحفظوها كما لقنها إياهم وكما أخبرهم إياها صلى الله عليه وسلم. اهتم العلماء المتأخرون، ولما أقول متأخرون بتكلم بقى بعد القرن الخامس والسادس، خاصة في السابع والثامن، اهتموا بإيه؟ بإيراد الأحاديث التي عليها مدار أصول الدين، أصول الإسلام. يعني كانوا يقولوا هذا الحديث نصف الدين، هذا الحديث نصف العلم، هذا الحديث عليه مدار الدين. هذه تكلم فيها العلماء قديما، لكن اهتم العلماء المتأخرون بالسعي في جمع أقوال العلماء فيها ثم جمعها، ودي اللي احنا قلنا عليها الأحاديث التي عليها مدار ايه؟ الإسلام أو أصول الإسلام، لحديث الجوامع الجامعة. طبعا هنا يعني أذكر الذكر الجامع والدعاء الجامع أيضا، لن نجدها في هذه الأحاديث لكن هي تدخل في هذا المعنى في هذا الباب. من الأذكار الجوامع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية بنت الحارث: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلته، أي في يومك كله، لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. هذه 4 كلمات الرسول قال لها: لقد قلتها بعدك 4 مرات، 3 مرات، 4 كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلمات. أجمع العلماء على أن هذه أبلغ من قولك سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، أو أن تقول سبحان الله والحمد لله. ده هنا سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، زنة عرشه، رضا نفسه، مداد كلمات. كذلك في الحديث الآخر: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. ولما قال لأبي أمامة: ألا أدلك على خير من ذكرك الليل والنهار، يعني ذكر اليوم كله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ويقول الحمد لله مثل ذلك، يقول الله أكبر مثل ذلك، يقول لا إله إلا الله مثل ذلك، ربما يقول شيء لم يرد في الأحاديث زي لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا مثل ذلك، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا باب واسع، باب مفتوح للذكر المضاعف. كذلك الجوامع من الدعوات، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه دعوات كثيرة، دعاء كثير، يعني لا يكاد يخلو حال من أحوال الإنسان في يومه وليلته ونومه ويقظته إلا والرسول له فيه دعاء، له فيه ذكر ودعاء. لكنه أرشد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الجوامع الكوامل من الدعاء. فلما سألته: ما هي الجوامع، ما هي الكوامل يا رسول الله؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول، وعدوا معايا: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. خدوا بالكم، سأل كل الخير، الخير كل الخير، الخير كله، في العاجل وفي الآجل، يعني عاجلا الآن وآجلا يعني بعد ذلك، واستعاذ من الشر كله، عاجلا وآجلا. ثم قال مخصصا بعد تعميم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بسألك بإيه؟ كل الأدعية اللي دعا بها النبي فيها مصلحة وفيها خير، أنا بطلبها يا رب. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو بعض الخير واستعاذة من بعض الشر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود قال: عبادك الصالحون، من خير ما سألك منه عبادك الصالحون. مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، الأنبياء جميعا، أتباع النبيين، كل دول يدخلون في عبادك الصالحين. كذلك خصص بعد تعميم فقال: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولا شك أن سؤال الجنة هو يعني أعظم ما يحرص عليه الإنسان، أن يبقى من أهل الجنة، وأن ربنا ينجينا من النار هذا أعظم ما يحرص عليه الإنسان. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم ختم الدعاء بقوله: وما قضيت لي من قضاء فاقض لي بخير. كل شيء بقضاء الله وبقدره، فما قضيت لي يا رب فاقض لي بالخير، يسر لي الخير من هذا القضاء. وفي لفظ في رواية: فاجعل عاقبته رشدا، يعني حتى لو كان ظاهره ما فيش فيه خير، لكن يقول في النهاية إلى الخير، يقول في النهاية إلى الرشاد وإلى الهداية. هذا يقال له الجوامع الكوامل في الدعاء. طب تعالوا نشوف الجوامع الكوامل في ألفاظ المعاني، أحاديث المعاني. هنجد مثلا أحاديث يقال عنها هذا الحديث هو كل الدين، مثل إيه؟ مثل مثلا حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يقول تميم: قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعدد 5 شملتهم النصيحة. النصيحة لله إنك تحسن عبادة الله، توحيد الله، دعاء الله، ذكر الله، تخلص في هذا كل، دي النصيحة لله. النصيحة لكتاب الله إنك تحسن التعامل مع كتاب الله، فهما حفظا، فهما تدبرا، دعوة تدعو إلى ما فيه من المعاني والعلوم. النصيحة تتلوه آناء الليل وآناء النهار حق تلاوته، هذا من النصح لكتاب الله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعلم هديه وسنته، وأن تعمل بها، وأن تدعو إليها، وأن تكون حاملا للواء السنة ولواء الهدي. النصيحة لأئمة المسلمين، وهم على نوعين: حكام المسلمين إن احنا ننصحهم، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، لا ننكر عليهم علانية، لا نشوش عليهم في أحكامهم وسياساتهم، وإنما إذا نصحناهم نخلو بهم وننصحهم، لأن ندعو لهم، لأن هذا مما يحفظ على الأمة وحدتها. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، قالها أحمد وقالها قبل الفضيل بن عياض، لأن بصلاحي تنصلح أحوال الناس. يبقى هنا إيه؟ النصح لأئمة المسلمين من الولاة والحكام والأمراء، والنصح لأئمة المسلمين من العلماء، إنك تحسن استقبال علومهم، لا تقلدهم تقليدا أعمى بحيث تتعصب لواحد ضد واحد، وإنما تأخذ منهم بشيء من الفهم والروية والتدبر، لا تنتصر لأحد على أحد إلا ببينة ودليل، لا تتعصب لمذهب أو لإمام أو لشيخ. تدعو لهم، احنا بندعو يا أخواننا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل من الإنس والجن والملائكة. كل هذا من النصح لأئمة المسلمين. عامة المسلمين بقى أن يفشوا فيهم العلم الشرعي، تدعوهم، تنصحهم، تأخذ على أيديهم في المنكرات، تعلمهم المعروف، تنصح لهم، ترفق بهم، تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك. كل هذا من النصح لعامة المسلمين. فالإمام النووي كان يقول إيه؟ هو الدين ده، هو الحديث ده، هو الدين، حديث الدين النصيحة، كل الدين، كل الدين، لأنه شمل كل شيء، ما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا وحذر منه. البعض كان يذكر حديثين في الأحاديث التي عليها مدار الدين، وأشهر حديثين حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تعالش نشوف كده الحافظ ابن رجب لما شرح حديث الأعمال بالنيات، قال: وهذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين. ثم بدأ يروي أو يذكر عن علماء سابقين، فذكر يقول عن عثمان ابن سعيد، وفي لفظ عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث ينفي كل البدع والضلالات. اللي يشرع أو يحدث في دين الله ما ليس من دين الله فكلامه مردود عليه. وجمع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر قال: يدخلان في كل باب من أبواب العلم. وعن أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. الشيخ عبد الرحيم الطحان شرح الأحاديث الثلاثة دي، أو جمع هذه الأحاديث الثلاثة وشرح قول أحمد بكلام جميل يا أخوان، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أنا عندي 3 أحاديث. الحديث الأول فيهم جمع الدين كله، حديث النعمان بن شريق بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، أو قال مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال: من اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث جمع لي الدين كله. يعني قال لي الحلال أهو، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ودائرة الحلال والحرام هنا دائرة واسعة، يعني الحلال يشمل هنا الواجب والمستحب المندوب وربما المباح، لأنه ليس بحرام، الحلال ما ليس بحرام، الحرام ربما يشمل المكروه وربما لا يشمله بحسب الاصطلاح. فالرسول قال: الحلال بين والحرام بين، وقال بين الحلال والحرام منطقة الشبهات ليشتبه الأمر فيها، هو ده حلال ولا ده حرام، ونصحنا بأننا نتقي الشبهات، يعني نحرص على ألا نتعرض للحرام ولو من باب الشبهة. فقال: هذا ما أرساه الدين، إن الدين بيّن لنا دائرة الحلال ودائرة الحرام، وبيّن لنا ما يجب علينا أن نفعله وما يندب لنا أن نفعله، وما يجب علينا أن ننتهي عنه ونتركه، وما يندب لنا أن نتركه المكروهات، وبيّن أيضا لنا دائرة المباح اللي هو يدخل عادة في قسم الحلال، ونهانا عن الشبهات. طب ايه، طب ما الحديث ده ياخد الدين كله، ايه علاقة الحديثين التانيين؟ لا استنى، ما انت هتعمل الحلال وتترك الحرام بنية. يعني ايه بنية؟ يعني تبتغي وجه الله، يبقى دخل الحديث الاول بتاع الاعمال بالنيات ليحكم على هذا الحديث. فلو واحد عمل الحلال وترك الحرام بس نيته كانت خبيثة، عشان الناس تقول عليه ده متدين، عشان الناس تقول عليه ده بركة، له مآرب اخرى، هذا لا ينفع عمله. ليه؟ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. طيب فعل الحلال والحرام بس على هواه، هو يقول لا ده كويس وده مش كويس، نقول له لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى 3 أحاديث، الحديثين حديث عمر وحديث عائشة، حطوا قيود على حديث النعمان بن بشير اللي هو الحلال بين والحرام بين. يقول ابن رجب أيضا: وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، حديث ابن مسعود في القضاء والقدر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في وجوب الاتباع وترك الابتداع. فقال، بقوا هنا كم حديث بقى؟ بقوا 4. الأعمال بالنيات، خلق أحدكم يجمع في بطن أمه اللي هو القضاء والقدر، من أحدث في ديننا هذا. لا، 3 أحاديث. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، كل واحد بيكتب في السنة، كل واحد بيتكلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأصول دي أولا كويس، فإنه أصول الحديث. وأيضا ذكر ابن رجب عن إسحاق بن راهوي، وهو أحد أقران البخاري ومشايخه، قال 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وحديث عائشة من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. شوفوا ساق الحديث بمعناه، الحديث لفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول عن أبي داود، قال أبو داود السجستاني صاحب السنن، يقول نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، يعني كل حديث بألف. حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكل حديث من هذه هو ربع العلم. اختلفت الألفاظ عن الأئمة في هذا الباب وفي انتقاء الأحاديث. أيضا عن أبي داود قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، دي الأحاديث اللي كان بيحفظها وبينقلها وربما كتبها، لكن انتقى منها بعد ذلك 4000 حديث و800 حديث اللي هو في كتاب السنن. قال ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. فذكر حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عن أبي داود أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث: الأول الحلال بين والحرام بين، الثاني لا ضرر ولا ضرار، الثالث إنما الأعمال بالنيات، الرابع عنه الدين النصيحة، الخامس ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى دي أصول الأحاديث يا أخوانا. حتى إن الحافظ أبو الحسين طاهر بن المعافري الأندلسي جمع هذه الأصول في بيتين من الشعر، قال عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يبقى اختار حديث ايه بقى؟ فمن اتقى الشبهات اللي هو الحلال بين والحرام بين، وازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما في أي يحبك الله، وازهد فيما في أي الناس يحبك الناس، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ودع ما ليس من حسن إسلام المرء تركه ما ليس يعنيه أو ما لا يعنيه، وحديث اعملن بنية، يعني إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي في كتابه الأذكار وصل بها 30 حديث في كتابه الأذكار، فلما جمع الأذكار كلها قال هذا آخر، أو فهذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب، وقد رأيت أن أضم إليه أحاديث تتم أو تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله تعالى، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا منتشرا، وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليه 30 حديثا. ساق 30 حديثا، وأنا يعني تتبعتهم، هم كلهم موجودين في 40 النووي، يعني ساق 30 حديثا في آخر كتاب الأذكار. بعد كده الإمام النووي عمل إيه؟ جمعهم في كتاب 40 النووي، والحقيقة هم مش 40 حديث، هم 42 حديث، يعني 40 ونيف. جمع النووي 42 حديث في كتاب 40 النووي، وجاء الحافظ ابن رجب الحنبلي فأضاف إليه إليها أو إليهم ثمانية أحاديث، زي حديث المواريث، حديث مثلا الذكر، حديث المحرمات من النساء، وهكذا. فقال هذه تتمة الخمسين، وشرح الأحاديث كلها شرحا جيدا واعيا مستوعبا في كتابه جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. الإمام النووي كان له في ذلك سلف، يعني مش هو اللي جمع 40 نووية هو الأول على طول، ده أول من جمع الأحاديث التي عليها أصول الإسلام هو ابن الصلاح. ابن الصلاح النووي طبعا سمى كتابه أو اشتهر كتابه باسم 40 النووية. نووية إشارة نسبة إلى النووي، والنووي نسبة إلى مدينة في أو قرية في دمشق يقال لها نوى. طبعا احنا عندنا مدينة في مصر اسمها نوى، لا ليست هذه بلد النووي، بلد النووي في دمشق يقال لها أيضا نوى. وسمى الكتاب اللي هو 42 حديث سماه 40 في مباني الإسلام وقواعد الدين. يعني اسم كتاب النووي إيه؟ 40 في مباني الإسلام وقواعد الدين، جمع فيها 42 حديث. لكن أصل الكتاب النووي خده من ابن الصلاح، الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح. ليه؟ لأن أبو عمرو ابن الصلاح، وأبو عمرو ابن الصلاح ده له يعني له منة في على علماء الحديث يا إخواننا المتأخرين. يعني لما نسأل أول من صنف في مصطلح الحديث مين؟ يتقال أبو عمرو ابن الصلاح، عمل مقدمة في أصول الحديث. أول من كتب أو أملى الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ومدار الدين أبو عمرو بن الصلاح. عقد مجلسا ذكر فيه 26 حديث أملاهم على الطلبة، يعني شكل لعله لم يخرجها في كتاب. قال ابن رجب رحمه الله: أملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية. مجلس يعني زي مجلسنا ده يا أخوان، بس مجلس املاء، اكتبوا ورايا يلا اكتبوا بدون اسانيد طبعا. فجمع في هذا المجلس الاحاديث الكليه، فجمع فيها الاحاديث الجوامع التي يقال ان مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعه الوجيزه. فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا النووي خدها كلها. يبقى النووي لما جاب 42 حديث لو خصمنا منهم 26 حديث يبقى النووي جاب كم حديث؟ اللي بيحسب هنخصم 26 من 40 يبقوا كام؟
كلهم 16
و2 يبقوا 18. 16 يعني النووي اضاف الى اضاف ابني بيقول لي 16 أضاف إلى 26 حديث كمان 16 بقوا 42، وجيب الحافظ ابن رجب أضاف 8 بقوا إيه؟ بقوا 50. النووي صنف أو جمع هذا في كتابه الإيه؟ 40 اللي إحنا قلنا سماه 40 في مباني الإسلام وقواعد الدين، واشتهرت هذه بالأربعين النووية، وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده، غفر الله له ورحمه وسائر علماء المسلمين. يبقى لما انا برجع لاول كلمه قلتها، لما نبدا في الكتاتيب واحنا بنحفظ ولادنا القران، او حتى في كبار السن اللي ما تعلموش علم شرعي قبل ذلك، يجي نقول له تعالى نحفظ جزء عامه، جزء تبارك، نحفظ بعض الايات، بس مع كبار السن نحاول نحط بعض التفسير، بعض الفهم، برضه نروح مدخلين بعض الاحاديث. أعظم أحاديث نهتم بإدخالها وأن المسلم يعرفها ويعقل معانيها بقدر إمكانه مثل هذه الأحاديث 40، مثل هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وأصول الدين. النووي قال أن 40 بتوعي كلهم أحاديث ما قالش صحيح، وإنما قال ليس فيها حديث مرفوض. في فرق بين أن أقول صحيح وبين أن أقول إيه؟ ليس فيها حديث مرفوض، يعني ما فيش فيها حديث شديد الضعف. وطبعا هذا الكلام هذا اجتهاد، ولكن جاء علماء بعده فانتقدوا حديث او اتنين فيهم وضعفوها، لكن تضعيفها من حيث السند لا ينفي عنها عظمتها من حيث المتن، لان قد يشهد للمتن احاديث اخرى ومعاني اخرى، وقد يشهد له القرآن. طبعا العلماء لما ألفوا في الأربعينات كان داعيهم إلى ذلك إن في أحاديث ضعيفة بتقول من حفظ على أمتي 40 حديثا، من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا، أو كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، أو أدخلته يوم القيامة في شفاعتي، أو بعثه الله فقيها. كل دي أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، وربما بعضها موضوع، لكن العمدة في جمع الأحاديث وتعليم الأحاديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنضارة الوجه، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فقال: نضر الله امرأ، أي نضر الله وجهه، دعا له بالنضارة التي توحي بمعنى الفوز والسعادة والنظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام في الجنة. نضر الله امرأ، ليه يا رسول الله بتدعي له؟ قال: سمع مقالتي، يعني سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاها، يعني حفظها ووعاها، فأداها كما سمعها، نقلها لغير وبلغها. قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه حديثه يكون عنده من الفهم فيه والاستنباط منه ما ليس عند الذي سمعه منه، ورب هذه التقليل. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. ربما تجد واحد حافظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، لكن تجده في التفسير وفي الفهم والتدبر ضعيف، لم يدرس في هذا، لكن هو حامل ألفاظ. فرب حامل فقه غير فقيه، الرسول أيضا قالها في السنة: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذ هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة هو سبب تصنيف المصنف لهذه الأربعين، واختيار هذه الأربعين التي عليها مدار الإسلام عمل جيد جدا، وقد نفع الله بهذا العمل وبغيره من الأعمال. يعني نحن على هؤلاء نأخذ عنهم ونقبل منهم ونتعلم من فيض علومهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم، وإن لم نعمل بمثل عملهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.